إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن شاء الله إخواني في الله مواصلة في الرسالة التي قد بدأنا بها قبل فترة، وهي رسالة الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى الموسومة بأعلام السنة المنشورة، وسيكون درسنا في شرح هذه الرسالة في يومي الثلاثاء والأربعاء، وأما في السبت والأحد والاثنين فالدرس على ما هو عليه للشيخ أبي همام حفظه الله تعالى ورعاه في شرح البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ أولا، من باب ربط المعلومات بعضها ببعض، من باب المذاكرة السريعة، علمني إخواني في الله أن هذه الرسالة سارت على ما سار عليه العلماء في تصنيف كتب الاعتقاد، إذ أنهم يسيرون على شرح أركان الإيمان، وهكذا سار المؤلف معنا رحمه الله تعالى، جعل مسائل العقيدة على شكل سؤال وجواب، فبدأ أولا بالإيمان بالله وذكر ما يتعلق به، ثم الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، إلى أن وصلنا إلى هذا الباب وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قام المؤلف رحمه الله تعالى بطرح الأسئلة المتعلقة بهذا الباب العظيم، وهو من أركان الدين الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعتني بها، وخاصة مع وجود الخلل العظيم الذي دب بين الفرق الإسلامية في فهم هذا الباب. فبين المؤلف رحمه الله تعالى مسائل سريعة متعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر على صورة سؤال وجواب، ثم وقف المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر يكون على أربع مراتب، بها يكمل إيماننا بهذا الباب، وهو الإيمان بالعلم والإيمان بالكتاب والخلق والمشيئة. فانتهينا من مسائل العلم، ثم دخلنا في مسألة الكتابة، وهو أن المسلم يعتقد بأن الله كتب كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ما من شيء يعزب عن كتابة الله لهذه الخلائق والكائنات. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالكتابة تكون في عدة أمور، أولاها وهذا الذي مر معنا في آخر درس كنا فيه، وهو الكتابة الأزلية، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في الأزل، وهو أعظم أنواع الكتابة، كتب الله مقادير الخلق والسماوات والأرض قبل أن يخلق الموجودات والكائنات بخمسين ألف سنة، فما من شيء إلا كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذه أعظم كتابة كتب الله سبحانه وتعالى فيها كل شيء. ثم أتى المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من أنواع الكتابة، وهو الذي جاء في هذا السؤال: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ التقدير العمري هي الكتابة التي كتب فيها عمر كل إنسان بعينه، عمر كل إنسان بعينه، بخلاف الكتابة الأزلية فهي كانت كتابة لكل الكائنات، لكل المخلوقات، لكل الموجودات، لكل العوالم، هذه الكتابة الأزلية وهي الكبرى. الكتابة الثانية وهي التي عنون عليها المؤلف بهذا السؤال، والذي يسميها العلماء بالتقدير العمري، أي التقدير، أي الكتابة المتعلقة بعمر كل إنسان بعينه، ما يتعلق به، ما يتعلق بحياته، يسميه العلماء بالتقدير العمري. ومن الملاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى قسم الكتابة العمرية المتعلقة بكل إنسان على حدة أنها على قسمين اثنين، هذا سار عليه المؤلف في هذه الرسالة، وهكذا بعض العلماء يشير إلى هذه القسمة. فهناك التقدير الكتابة لعمر كل إنسان يوم أخذ الميثاق، هذا نوع، والتقدير العمري الذي أخذ على كل إنسان وكتب على كل إنسان وهو في بطن أمه، هذه تقدير عمرية متعلقة بعمر كل إنسان، ما كان عند أخذ الميثاق وما كان في خلق بطن أمه، هذا نوع كتابة وهذا نوع كتابة، هذا الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى. إذن على هذا القول، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى غاير بين هذين النوعين، فما وجه الاختلاف بينهما؟ إذا كان الكتابة العمرية متعلقة بعمر الإنسان، إذا لماذا هنا قسم وهنا قسم؟ هل قسم الأول يختلف عن قسم الثاني؟ نعم، في وجه خلاف. وجه الاختلاف بينهما أن تقدير العمر الذي أخذه الله على كل إنسان، وهي الكتابة التي جعلها الله على كل إنسان في عمره، هي الكتابة الإجمالية المتعلقة بقراره النهائي، هل هو من الجنة أو إلى النار، هذا الذي صار في أخذ الميثاق، إذ أن الله جل وعلا قسم الناس إلى قسمين اثنين، قسم في الجنة وقسم في السعير، هذا هو الإجمالي الذي كان في يوم الميثاق كما سيأتي ذكره في الأدلة. أما التقدير العمري الذي يكون في خلق الإنسان وهو في بطن أمه، هي الكتابة المفصلة بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا التفصيل العمري وهو في خلق بطن أمه. أما ما كان في يوم الميثاق ليس فيه تفصيل، وإنما فيه نهاية مآله، إما إلى النار وإما إلى السعير، هذا وجه من فرق كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى، من فرق بين هذا التقدير العمري، معنى كله يتعلق بعمر الإنسان، لكن تم الخلاف من هذه الجهة، من حيث الزمن ومن حيث كذلك ما يتعلق به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ قال: قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيات. وروى إسحاق بن راهوة: أنا رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. إذن هذا تقدير عمري متعلق بعمر كل إنسان، أن الله قضى فيه فصل القضاء، قسم من الناس إلى الجنة وقسم من الناس إلى النار، وهذا قد كتبه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إخواني في الله فيه ضعف، روى إسحاق بن راهوة أن رجلا، هذا معلق، هذا معلق من حيث الإسناد هو ضعيف معلق، لكن المتن صحيح. نعم، جاء هذا المعنى عن كثير من الصحابة، جاء عن علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم، جاء عن ابن عمر كما عند أبي داود وغيره بأسانيد صحيح، وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا أخرج من ذرية آدم طائفة من الناس، قال: هؤلاء للجنة، ثم أخرج طائفة من الناس وقال: هؤلاء إلى النار، فهذا متعلق بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذريته. فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف المعل، ضعيف المعل بهذا الإسناد، إذ أنه من طريق مسلم، مسلم بن يسار، وهو لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه الانقطاع. زد على ذلك أن مسلم بن يسار متكلم فيه، هذا ضعف. زد على ذلك أن الواسطة بين مسلم بن يسار وبين عمر ذكرها جماعة من الحفاظ كالحافظ أبي حاتم وغيره بأنه رجل ضعيف، فهذه علل بعضها على بعض أسقطت الحديث، ولهذا أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة. لكن كما قلنا من حيث المعنى فالمعنى صحيح، المعنى صحيح بأن الله جل وعلا أخذ من آدم من صلبه ذرية قال هؤلاء للجنة، وأخذ طائفة من ذريته وقال هؤلاء للنار. قال وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام بيديه فنبذهما، أي طرحهما أي الكتابان فنبذهما، ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا الحديث بطول إخواني في الله القول الصحيح في إسناده أنه صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا ذكره شيخنا وأودعه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. وإن كان جماعة من أهل العلماء حاولوا الطعن والغمز والقدح في هذا الحديث إما من حيث السند أو من حيث المتن، لكن الصحيح ليس فيه غضاضة وليس فيه مطعن. هذا الحديث الذي سمعتموه إخواني في الله نقف عنده قليلا لأن فيه الذي نريده في ذكر مسألة الباب. خرج نبينا على أصحابه يوما من الأيام وبيده كتابان، أتدرون ما هذا؟ قالوا لا إلا أن تخبرنا. أخبرهم أن الكتاب الذي بيمينه كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، والكتاب الثاني الذي على يساره كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار. طبعا في قوله قال ثم أجمل أي أحصوا جميعا، أي هذا الكتاب فيه أسماء كل أهل الجنة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من كان من أهل الجنة موجود في هذه الصحيفة، وهكذا قل من كان من أهل النار كل واحد، ما بل فيه ليس فيه اسمه، اسمه واسم أبيه واسم عشيرته فلان بن فلان الفلاني، اسمه الكامل. هؤلاء جميعا أهل الجنة وأهل النار كلهم قد سجلوا في هذه الصحف التي أخرجها نبينا لأصحابه. السؤال هو ما حقيقة هذه الكتب؟ هل هي كتب حقيقية أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الكتب التي أخرجها نبيه هي كتب حقيقية، كتب حسية، صحف أخرجت، أحدهما قابض عليه بيمينه والآخر قابض عليه بيساره، ومن قال بهذا استدل بظاهر النص أنه خرج بكتابين وأشار إليهما هذا وهذا، فهذا قول طائفة من أهل العلم في أن هذه الكتب حقيقية وصحيحة. طائفة من العلماء قالوا لا، هذه الكتب ليست حقيقية، وإنما هو معنى مجازي أراد منه نبينا الإفهام والتقريب، هي ليست كتب لكن لاستيقان نبينا بأن هذه الكتب وجدت، فكأنه يستيقن أنها موجودة عنده الآن، كما يقول الحنظلة: إن إذا كنا عندك يا رسول الله ذكرتنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، كأنها أمامنا. لكن هل هي أمامهم؟ لا، لكن من شدة يقين العبد يعتقد أن شيء أمامه، فقال: وهكذا الذي أراده نبينا، من شدة تيقنه بأن الله قد كتب أسماء العباد جنة ونارا استيقن أن هذا صف كأنها عنده، قال: هذا كتاب من رب العالمين، ليست عنده كتب، لكن هذا ما إنما أراد به التقريب وأراد به الإفهام. طبعا وهؤلاء لهم أدلة وذلك لهم أدلة، وليس المقام بذكر أدلة كل فريق في هذه المسألة بعينها، لكن نعلم حجة هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. قد ختم هذا الكتاب، فرغ منه، انتهى، أهل الجنة قد عرفهم ربنا واحدا واحد، ما يعزب أحد عن علم الله عز وجل. وهذا الذي يسمى العلماء بالتقدير العمري المتعلق بمآلات الناس إلى الجنة وإلى السعير، هذا قد كتب، الأسماء قد كتبت وفرغ منها، أسماء أهل الجنة. وقال الثاني، والثاني قال: وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل، معنى أجمل أي أحصوا جميعا على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ما هناك استدراك على كتاب من هذه الكتب، بل السجلات قد فرغ منها. فقال الصحابة، وهذا الذي نريده، الشبهة التي دائما تطال الأنفس وتقدح في الأذهان: ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذا علمنا أن ما منا من أحد إلا واسمه مسطر، اسمه قد سطر، إذا لماذا نعمل؟ قال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه، إذا انتهى الأمر، فعلى ما أعمل؟ وفي نهاية أمري أذهب إلى الهاوية، لماذا أعمل إذن؟ فعلى ما العمل في أمر قد فرغ منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. وهذا الحديث إخواني فيه من الأحاديث العظيمة التي فيها الرد على الفرق الضالة، رد على القدرية من نفاة القدر الذين أنكروا العلم السابق والكتاب السابق، وهذا فيه بيان على أن الأمور قد علمها الله وكتبها الله في الأزل، رد عليهم. وفيه رد على الجبرية ممن أمر العباد أن يقفوا عن الأعمال: لا، ما أمرك نبينا أنك تنتظر حتى تأتيك منيتك، لا، إنما اعمل، كما جاء في مسلم: اعملوا. وهنا في حديث عبد الله بن عمرو قال: سددوا وقاربوا. السداد هي الإصابة في الأقوال والأعمال، اعمل يا عبد الله، فإن لم تستطع أن تسدد، ما استطعت أن تصل إلى الحالة المرضية، فلا أقل أن تقارب، قرب، حاول. بعض الناس إذا ما استطاع أن يصل إلى الهدف ينسحب، ليس بالضرورة أن تنسحب. بعض الناس يقول: يا أخي أنا حاولت أن أكون من عباد الله الأخيار، لكن ما استطعت، أحاولت أن أكون من أهل الصلاة فإذا بي أصلي وأخلي. أخي أرى أن هذا نفاق، لأن أبقى بلا صلاة أفضل لي، كما يفعل بعض أهل الوسوسة، أفضل لي أن أبقى بلا صلاة ولا أني أعامل الله كما يعامله أهل النفاق، أصلي وأخلي، لا ما في داعي، لا صلي يا عبد الله. إن لم تستطع أن تأتي بالصلاة كامل مكملة فلا أقل أنك تقارب، اصبر لعل الله يأخذ بقلبك إلى ما فيه الخير. ولهذا قال النبي سددوا وقاربوا، أي هذا دلالة على أنك لا تتكل على ما كتب لك في الأجل. فلا أحد إخواني في الله يتكل على أمر مجهول، ما أحد يتكل. ها نحن الآن نقرأ هذه الأحاديث بأن الأسماء قد كتبت، فمن ذا الذي يجزم بأن اسمهم في أهل النار؟ هل أحد يجزم بهذا؟ ما أحد يجزم، أمر غيبي، أمر مجهول، فلا تتكل على الغيب، لا تتكل على المجهول، ولا تسيء الظن بالله. بعض الناس إخواني في الله أعوذ بالله سرعان ما يسيء ظنه بربه، إذا قيل أن هناك أن الله قد سجل أهل النار في كتب الأعمال يقول خلاص أنا واحد منهم، أعوذ بالله، أهذا ظنك بربك؟ أهذا ظنك بربك أن الله أرداك؟ لا، وإنما يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فلا، إن ظننت بربك خيرا فهذا سيكون، فسيكون ربك عند حسن ظنك، عند حسن ظنك. إن ظننت أن الله رحمك وأن الله قد رفق بك وأن الله أعدك من أهل الإيمان، كن تحسن الرجاء بالله، فإن الله سيكون عند حسن ظنك سيجعلك من أهل الإيمان ومن أهل الجنة، فلا تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي سددوا وقاربوا، قال سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل اعمل يا عبد الله فإن الله سيختم لك بالصالحات عمرك وعملك. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. إذن هذا معناه أنك تمشي وتمشي قدما إلى ربك حتى تأتيك منيتك، فالعبرة بالخواتيم. فإن مت يا عبد الله على عمل صالح كان ذلك على دلالة على أنك من أهل الجنة، وإن ختم لك بعمل سوء فإن ذلك دلالة على أنك من أهل النار. بماذا علمت؟ بالعمل، بالعمل الذي أنت ستلاقي ربك به، فلا تتكل على الصحف، لا تتكل على الكتب. قال عليه الصلاة والسلام وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال النبي بيديه فنبذهما، أي طرح الكتب، وهذا دليل على من استدل بأن الكتب ليست حقيقية، لو أنها حقيقية ما نبذت وما طرحت وما رميت، فإنما قال فهدل على أنها معنى مجازي، ومنهم من قال بالعكس. ثم قال فارغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، فربنا انتهى من تقسيم العباد إلى فرقتين لا ثالث لهما، قسم إلى الجنة وقسم إلى السعير والعياذ بالله. هل معنى ذلك أننا نتكل؟ لا تتكل، وإنما يا عبد الله اعمل كما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا أردت أن تعرف يا عبد الله أنت من أي الفريقين انظر إلى عملك، فربنا سبحانه وتعالى أعطاك عقلا، انتفع يا عبد الله في هذه الدنيا بعقلك بالذي تميز به بين الصح والغلط، بين الحق والباطل، بما أعطاك الله من شرع، بما أعطاك الله من تجربة، هذه مقدمات بها تستعين بالله جل وعلا على معرفة أين أنت. فإن رأيت نفسك من أهل المساجد ومن أهل حلقات العلم، من صلة الأرحام، من طاعة الله ورسوله، من بر الوالدين، من حسن الجوار، من أصحاب الأخلاق والآداب، ذلك دلالة على أن الله أراد بك خيرا، فكل ميسر لما خلق له. وإن رأي الإنسان نفسه بين الكفر والزندقة والشرك والردة، بين السب والشتم والقذف والعقوق والقطيعة والترك للصلاة والقيام بعهد الله ورسوله والعصيان، إذن دل ذلك على أنه أراد بنفسه سوءا، أي هذا العبد. فالأعمال إخواني في الله هي التي تحدد لنا ما نكون عليه. هذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث، والذي سطره المؤلف رحمه الله تعالى بأنه التقدير العمري، وهو المتعلق بيوم الميثاق، وهو الذي يتعلق ماذا؟ بالقسمة النهائية، إما إلى جنة وإما إلى النار. وسيأتي القسم الثاني وهم التقدير العمري المتعلقة في ماذا؟ للأجنة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.